بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال نتدارس معكم كتابا رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 28 و700 للهجرة. هذا الكتاب تميز بذكر ما يعذر به أهل العلم في ما يقع بينهم من اختلاف، وذلك لحفظ مكانتهم، فمكانتهم في الأمة معلومة مرفوعة برفعة الله عز وجل لهم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن بحكم بشريتهم، رغم اتفاقهم على أصول معينة والتي قد ذكرها رحمه الله تعالى في أول مقدمة الكتاب، من حيث اتفاقهم مثلا على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم وجود من يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته جميعهم، وكلهم يعتقد أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يوجد لواحد منهم قول، قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في هذا الترك. هذا الكتاب يتميز ببيان هذه الأعذار على وجه الإجمال، ووصلنا إلى السبب العاشر، وهو آخر سبب يذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه، ثم بعد ذلك ينتقل لتقرير بعض المسائل الأخرى، ويرد فيها على بعض من عارض في هذا السبب العاشر، خصوصا مسألة الوعيد، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه، أي الحديث، معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة، ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي رحمه الله تعالى في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد رحمه الله تعالى فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. نعم، قال السبب العاشر. ما الفرق بين السبب العاشر والسبب التاسع؟ السبب التاسع فيه تعارض بين دليلين عند المجتهد، أحدهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر دليل متفق عليه في الجملة كآية من كتاب الله، أو حديث من السنة صحيح، أو إجماع. أما السبب العاشر الذي نحن بصدده فيتعارض دليلان: الحديث الذي لم يعمل به عنده يعارضه دليل عنده أي عند المجتهد، ويرى أن هذا الدليل معارض للدليل الذي لم يعمل به، وغيره لا يسلم بهذا الدليل، ولذلك ماذا قال؟ معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض. هناك بعض الأدلة مرجوحة وليست راجحة، فعند المخالف هذا الدليل الذي أنت تعترض به على الحديث دلالته ضعيفة أو هو أصلا كدليل مرجوح، ولذلك قال أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا. فجنس هذا الدليل أو جنس هذه المعارضة سواء في الدليل أو في الاستدلال أنها غير مقبولة أساسا. هناك أدلة لكن يسميها بعض أهل الفقه أدلة استئناسية من أدلة التشريع، مثل عمل أهل المدينة، فبعض أهل العلم يرى أن عمل أهل المدينة دليل، فإذا تعارض الحديث فإننا نقدم عمل أهل المدينة في مفهوم دلالة الحديث مثلا، أو إذا فقد الدليل فعندئذ نصير إلى عمل أهل المدينة، أو تعارض عندنا دليلان من حيث القوة والدلالة فنريد مرجح فنعتمد على الدليل الاستئناسي، وهذا هو معنى قول الشيخ أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، هو دليل لكن ليس دليل في ذاته وإنما هو دليل استئناسي. قال كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن في العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، فهم لديهم قاعدة تكلمنا عليها سابقا وهو أنه لابد أن يكون الدليل الذي سيخصص عموم القرآن أو سيقيد مطلق القرآن لابد أن يكون ماذا؟ في نفس القوة، لأنهم يرون أن التخصيص نسخ. قال كمعارضة كثير من الكوفيين يعني أصحاب أبي حنيفة الحديث الصحيح بظاهر القرآن، وسيضرب بعد ذلك مثال بعد قليل، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا. هم قدموا أصلا ضعيفا أولا ثم زادوا عليه ماذا؟ أن اعتقدوا أن هذا الظاهر معارض للحديث، وفي الحقيقة وعند التأمل والتحقيق الظاهر الذي استدلوا به غير ظاهر. واضح القضية؟ هم أصلوا أصلا ثم أخطأوا في التطبيق، أصلوا هذا الأصل ظاهر القرآن من العموم مقدم على نص الحديث، ثم يأتون للآية ويستنبطون منها ظاهرا يردون به الحديث الصحيح، ثم بالتحقيق يظهر أن الظاهر الذي استنبطوه ليس بظاهر. قال ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرة لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة، ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. طيب لماذا ردوه؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا ظاهر القرآن الكريم في إثبات الأمور المالية في الشهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، لكن جاءت السنة بحديث ابن عباس والحديث صحيح قضى بالشاهد واليمين، فقالوا حديث ابن عباس معارض بظاهر القرآن. ما وجه المعارضة؟ قالوا الله سبحانه وتعالى ذكر في الأموال صفتين، في صفة الشهود، إما أن يكون رجلين أو أن يكون الشهود رجلا وامرأتين، ولم يذكر في القرآن أنه رجل ويمين المدعي. آنذاك نرد الحديث لمعارضته ظاهر القرآن. نرجع إلى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال ثم يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا. الظاهر الذي اعتقدوه في الحقيقة ليس بمسلم لهم. ما السبب؟ أولا الله سبحانه وتعالى، وانظروا لدقة الفقهاء رحمهم الله في تناول النص الشرعي، قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ولم ينفي غير هاتين الدلالتين، لم يقل فقط ولا يجوز استشهاد أو قبول شهادة إلا هؤلاء. يعني إن الله سبحانه وتعالى جعل رجلين أو رجل وامرأتين، لكن هل منع غير ذلك؟ الجواب لا، لم يأتي منع. طيب، زاد بعض أهل العلم فقالوا الحديث ليس معارضا لظاهر القرآن. شو ما السبب؟ قال لو رجعنا للآية، الآية محمولة على ماذا؟ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، محمولة على الشهادة. يعني الآن أنا عندي صفقة، الآن عندي أمر مالي، عندي دين، عندي الآن دين، أريد أن أوثقه بالشهود، فنعم هنا لابد من رجلين أو رجل وامرأتين. طيب واضح؟ لكن عند حال الأداء أمام القضاء وحال الشهادة عند أداء الشهادة يختلف الأمر. فالآية ظاهرها في تحمل الشهادة، والحديث في حال أداء الشهادة، فاختلف الأمر. فانظروا إلى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى في الحكم أو في تفسير النص. فالقاضي قد يقضي بشاهدين، وقد يقضي بشاهد ذكر وامرأتين، وقد يقضي بشاهد ويمين. وهذا قد أشار له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية، وبين وجهه. فيمكنكم الرجوع إليه والازدياد من التفقه فيه. قال ابن تيمية رحمه الله ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وهذا كلام رائع وجميل ابن تيمية رحمه الله تعالى. أذكر لكم شيئا من ما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية، أراه مفيدا في هذا الباب لأن فيه تأصيلا. فذكر، قال فصل الحكم بشهادة الرجل الواحد. قال ومن ذلك أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكم إلا بشاهدين أصلا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك، بل قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط. قال ابن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، رواه مسلم. وقال أبو هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. وقال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. وقال علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق. ثم نقل ابن القيم عن أبي عبيد فقال قال أبو عبيد وهو الذي نختاره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتصاصا لأثره، وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من فهمه، ولا بين حكم الله وحكم رسوله اختلاف، إنما هو غلط في التأويل حين لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرا فظنوه خلافا. وإنما الخلاف لو كان الله حظر اليمين في ذلك ونهى عنها كما ذكرت لكم، والله تعالى لم يمنع من اليمين وإنما أثبتها في الكتاب إلى أن قال فرجل وامرأتان وأمسك، ثم فسرت السنة ما وراء ذلك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن ومترجمة عنه. وعلى هذا أكثر الأحكام كقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، والرجم على المحصن، والنهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلى أن قال فعلى الأمة اتباعها كاتباع الكتاب، وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. وإنما في الكتاب فرجل وامرأتان، علم أن ذلك إذا وجدتا، فإذا عدمتا قامت اليمين مقامهما، كما علم حين مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين أن قوله تعالى وأرجلكم معناه أن تكون الأقدام بادية. وكذلك لما رجم المحصن في الزنا علم أن قوله فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة للبكرين. وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذا، فما بال الشاهد واليمين ترد من بينها؟ وإنما هي 3 منازل في شهادات الأموال، 2 بظاهر الكتاب و1 بتفسير السنة له. فالمنزلة الأولى الرجلان، والثانية الرجل والمرأتان، والثالثة الرجل واليمين. فمن أنكر هذه لزمه إنكار كل شيء ذكرناه، ولا يجد من ذلك بدا حتى يخرج من قول العلماء. هذا كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء هذا البحث كذلك كلاما يعني جميلا فيه تأصيل وتقعيد يحسن أن نقرأه. قال والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله، بل السنن مع كتاب الله على 3 منازل. المنزلة الأولى سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل. المنزلة الثانية سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله منه وتقيد مطلقه. المنزلة الثالثة سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ، ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام 3. وليس للسنة مع كتاب الله منزلة 4. وقد أنكر الإمام أحمد على من قال السنة تقضي على الكتاب، فقال بل السنة تفسر الكتاب وتبينه. والذي نشهد الله ورسوله به أنه لم تأتي سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ليس لابن تيمية رحمه الله، أنا أخطأت، هذا الكلام لابن تيمية رحمه الله تعالى وقد نقله ابن القيم. نعم. والذي نشهد الله ورسوله به أنه لم تأتي سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده، ولو ساغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن وبطلت بالكلية. قال فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها ويقول هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل. الرافضة ردوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، قالوا هذا يخالف ظاهر قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الجهمية وغيرهم ردوا كثيرا من أحاديث الصفات لقوله تعالى لظاهر قوله تعالى ليس كمثله شيء. ردوا أحاديث الرؤية مع كثرتها وصحتها وكونها متواترة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. القدرية ردت أحاديث القدر بما فهموه من ظاهر القرآن. قال وكل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن. ثم بين المزيد في ذلك فيحسن الرجوع إلى موضع المناقشة من كتاب الطرق الحكمية. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وللشافعي رحمه الله تعالى في هذه القاعدة كلام معروف، أي ذكر الشافعي هذا الكلام والمناقشة في كتابه الرسالة، وكلامه مؤصل رحمه الله تعالى فأنصح بالرجوع إليه، وكذلك جاء في كتاب الأم. قال ولأحمد رحمه الله فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة، عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. هذه الرسالة كما يقول أهل العلم اسمها طاعة الرسول، وقد ذكرها ابن القيم في الطرق الحكمية فقال وأنكر الإمام أحمد والشافعي على من رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لزعمه أنها تخالف ظاهر القرآن، وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه كتاب طاعة الرسول. لكن هذا الكتاب كما يذكر أهل التحقيق من الكتب المفقودة في زماننا، مفقود. قال إذن انتهينا من هذه المسألة. ثم قال ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه الزيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ. فهذه من المسائل المشهورة عند أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله تعالى، أنهم يقولون أن الزيادة على النص نسخ، ولهذا يقول إذا ورد شيء في الكتاب فزادت السنة عليه شيء فإننا لا نقول إنها واجبة لأنها تكون نسخا، ولا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى في الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. جاءت السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في العقوبة والحد أنه جلد 100 وتغريب عام، جاءت زيادة في الحديث وهو التغريب. الحناف قالوا التغريب ليس بواجب، بمعنى أنه يجوز للإمام أن يغرب ويجوز له أن لا يغرب. وجماهير أهل العلم على أن الزيادة على النص ليست نسخا وإنما هي من باب البيان، وهذا الذي أفرد له الشافعي رحمه الله تعالى بابا في كتابه في الرسالة. إذن فالقول مطلقا أن الزيادة على النص كلها تكون نسخا فلا بد أن يتساوى الدليلان في القوة ليس بصحيح. قال رحمه الله وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدم على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين أي أهل المدينة قد اختلفوا في تلك المسألة ولو أنهم أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، ثبت خيار المجلس بما جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقالت طائفة: هو معارض بعمل أهل المدينة. وقال ونقل ابن التين عن أشهب بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضا، وتعقب بأنه قال به ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم ابن أبي ذئب، وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم، ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة. وأما أهل مكة فلا يعرف أحد منهم القول بخلافه. ثم ذكر مزيد بيان. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا، لو افترضنا إجماعهم فالعبرة بماذا؟ العبرة بالخبر، يعني إجماع أهل المدينة وحده لا يقبل، بل العبرة بإجماع علماء الأمصار، وهو دليل استئناس كما ذكر بعض أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكمعارضة قوم في البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. قال: وكمعارضة قوم من البلدين، يعني الكوفة والمدينة، بعض الأحاديث بالقياس الجلي، أي القياس الأولوي، القياس الأولوي الذي يكون فيه المعنى في الفرع أظهر من وجوده في الأصل، بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، وهي كثيرة. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأسباب على أو هذه الأعذار على سبيل التمثيل، ولذلك قال رحمه الله تعالى: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث. بعض المحققين ضبطها: وفي كثير من الأحايين، وإن كان في المتن، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها. بعد ما ذكر تلكم الأسباب بيّن أن تلكم الأسباب على سبيل التمثيل. قال: فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. وهذا من توقير أهل العلم وبيان مكانة علمهم. وننتبه هنا لنقطة أخواني الأفاضل. ابن تيمية رحمه الله في البداية ماذا قال؟ وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما. من فترة أنا أتفكر في هذا الكلام، أقول سبحان الله أن مكانة العالم بين الناس توفيق من الله عز وجل، فقد يكون هذا العالم مغمورا وغير معروف عند كثير من الناس، لكن له قبول عند غيرهم، وقد يكون هذا العالم ليس له ذاك الظهور الإعلامي في زماننا، لكن قوله واستدلالاته لها قبول عند العلماء وعند طلبة العلم، وهذا بتوفيق الله عز وجل له. هؤلاء العلماء لا يظن فيهم أبدا أنهم يتعمدون تحريف كلام الله أو رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو رد الاستدلال بالقرآن الكريم أو مثل ما يفعله بعض أهل البدع وهو لبس الحق بالباطل وتزيين الباطل وإظهاره في صورة حق. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها. لماذا؟ ما السبب؟ فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها. هذه ملكة إخواني الأفاضل تكون في النفس عند العالم. العالم نتيجة نظره للنصوص الشرعية واشتغاله بفهم النص تحصل عنده ملكة، وهذه الملكة تحصل حتى لعلماء الحديث ومن ينظر في الحديث ومن ينظر في الرجال. فلذلك قد يعارضه البعض بمعارضة فيقول له: أخي الفاضل أو يا فلان، لا أرى أن قولك صحيح. طيب ما السبب؟ ليس لهوى في النفس، وإنما بسبب إدراكه لهذا العلم وتخصصه فيه، التخصص الذي يجعله يرى ما وراء ظاهر اللفظ. فقال هنا: والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها. وقد جاء في ترجمة مالك بن أنس: وكان يأتي المسجد ويشهد الصلوات ويعود المرضى ويقضي الحقوق، ثم ترك الجلوس في المسجد، وكان يصلي في منزله، وترك اتباع الجنائز، فكان يعاتب على ذلك، فكان يقول: ليس يقدر كل أحد يقول عذره. قال: وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا، والآن نأتي لهذا التقعيد، وأرجو أن ننتبه لهذا التقعيد. ابن تيمية رحمه الله من مزايا تأليفه التقعيد، فيقول: فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. إذ تطرق الخطأ، يقول: وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. نعيدها مرة أخرى. قال: فلا يجوز لنا، وهذا فيه الاتباع وعدم التقليد الأعمى، وهذا لا ينقص من قدر العالم أبدا. فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته، انظر لهذه القيود، قول ظهرت حجته بماذا؟ قال: بحديث صحيح، هذا قيد. اثنين: وافقه طائفة من أهل العلم، يعني ليس هذا القول منفرد وإنما عليه طائفة من أهل العلم، إلى قول آخر قاله، إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. ولو كان القول هذا من رجل في الإمامة أعلى من دونه. إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، ثم علل قائلا: فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، وهذا ما أشار إليه من اتفاق في أول الكتاب، فقال: كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، هذا العالم معذور في تركه هذا الحديث أو هذا القول أو هذه الحجة بما ذكر ابن تيمية رحمه الله من الأسباب، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وانظروا إلى هذا، إلى جميل عبارته رحمه الله. الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لقوله. وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوا لمن؟ إلى الله والرسول. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بكر وعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذه المسألة أو هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وغيره عن ابن أبي مليكة عن أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس؟ قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة، أي العشر الأول من ذي الحجة. فقال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. قال ابن عباس: هذا الذي أهلككم والله، ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. قال عروة: هما والله كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. قال الخطيب: قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي: ما قصد عروة معارضة النبي صلى الله عليه وسلم بهما، بل رأى أنهما ما نهيا عن المتعة إلا وقد اطلعا على ناسخ. ويقول الشنقيطي: وابن عباس لم يعارض عروة بأن فعلهما كان مخالفا لما ذكره عروة من الإفراد، وإنما احتج بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من أمرهما، وقد أجابه عروة بأنهما ما فعلا إلا ما علما من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل وأتبع لسنته صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على متن رفع الملام في مجلس آخر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.